الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول نوع من أنواع علوم الحديث، وهو النوع قبل الأخير، ألا وهو المتروك. وقول الناظم: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع بضعفه فهو كرد، أي فهو مردود غير مقبول. وسبق معنا في الدرس الماضي الكلام حول المتروك، وأنه في لغة العرب بمعنى يعني اسم مفعول من الترك، أي من الساقط الذي لا فائدة منه، لا فائدة منه. وفي اصطلاح المحدثين فيطلقون المتروك على ما يرويه متهم بالكذب، ليس كذابا لكن متهم بالكذب، ولا يعرف هذا الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، أو يكون هذا الراوي معروفا بالكذب في غير الحديث النبوي، أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة، فكل ذلك مما يطلق عليه المتروك. وماذا المتروك؟ قلنا يعتبر من أشد أنواع الضعيف، أشد أنواع الضعيف، ولا يتقوى أو ماذا لا يقوي غيره، ولا يتقوى بمجيء غيره إذا كان مثله. لماذا؟ لأنه متناهي في الضعف، وهو يعتبر من أشد أنواع الضعيف بعد الموضوع، الموضوع أشدها، ثم يأتي بعده ماذا؟ المكروه، ثم يأتي بعدها المنكر، ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المغلوب، ثم المضطرب، هكذا رتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في كتابه نخبة الفكر، وشرحها كذلك له المسمى بنزهة النظر، نزهة النظر. وسبق معنا أسباب اتهام الراوي بالكذب، ومنها ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، وأن يكون مخالفا للقواعد المعلومة، القواعد المعلومة. الأمر الثاني الذي قد يكون سببا لاتهام الراوي في الكذب، هو أن يعرف هذا الراوي بالكذب في حديث الناس، في حديث الناس في كلامه العادي، ولكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي، فهنا يقال له ماذا؟ قال له متهم بالكذب. وذكرنا بعض الأمثلة على المتروك، على المتروك. اليوم أو الليلة حديثنا حول خاتمة هذه الأنواع، وهو أشد أنواع الضعيف وأشرها، ألا وهو الموضوع. فقد ذكر في خاتمة هذه الأنواع قائلا: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، فذلك الموضوع. والموضوع في لغة العرب قالوا هو بمعنى الملصق، هو بمعنى الملصق، يقال وضع فلان كذا، أي ألصقه به، أي ألصقه به، وضعت القلم على ماذا؟ على الأرض، التصق التصق بهذا. فالموضوع في اللغة قلنا هو الملصق، يقال وضع فلان كذا أي ألصقه به، ويطلق ويراد به الحق والإسقاط، الحق والإسقاط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على مقدمة ابن الصلاح، قال والأول اليق لهذه الكيفية، يعني الملصق. الملصق هو المعنى اللغوي الأقرب إلى التعريف الذي سيأتي معنا في الاصطلاح، وهو الملصق. فيأتي مثلا الراوي ويلصق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ما لم يقله أو ما لم يفعله، كما سيأتي معنا في المعنى، في المعنى الاصطلاحي، في المعنى الاصطلاحي. وذكر العلماء غير ذلك من المعاني اللغوية للموضوع، للموضوع. فذكرنا الإلصاق، هكذا الإسقاط والحق، وهكذا أيضا يأتي الوضع بمعنى الافتراء، بمعنى الافتراء، ويأتي الوضع بمعنى الترك. وهكذا أيضا قيل هو إنشاء كلام أو نسبة كلام لمن لا يقوله إلى غير ذلك. أما في اصطلاح المحدثين فقد عرفه الناظم البيقوني بثلاث كلمات، ما هي؟ الكذب، المختلق، المصنوع. الكذب، المختلق، المصنوع. فماذا؟ وابن الصلاح رحمه الله تعالى قبل البيقوني عرف الموضوع بقوله هو المختلق المصنوع، المختلق المصنوع، هكذا قال النووي ابن الصلاح، وتبعه على ذلك النووي، وهكذا تبعهما البيقوني، وهكذا تبعهما البيقوني. وذكر العلامة أحمد بن محمد بن شاكر رحمه الله تعالى كما في كتابه الباحث، قال هو المختلق المصنوع، وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله أنه شر أنواع الرواية، شر أنواع الرواية هو الموضوع، هو الموضوع. فإذا هذا كله يدل على قبح الوضع وخطورته، وأنه أشد وأسوأ أنواع الضعيف، أنواع الضعيف. طيب، قد يقول قائل ما هي العلامات التي يعرف بها الوضع؟ كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع أو ليس بموضوع؟ فيعرف الوضع بوجود بعض العلامات، إما في السند وإما في المتن، بعض العلامات إما في السند وإما في المتن، فيعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم، من أئمة هذا العلم. فمن هذه العلامات، وهي يعني تتعلق بالإسناد، فمن هذه العلامات أولا إقرار واضعه، إقرار واضعه. قلنا من هذه العلامات أولا إقرار الواضع، إقرار واضعه. إيش معنى إقرار؟ اعتراف، يعترف، يقول أنا وضعت حديث كذا، أنا وضعت حديث كذا، إقرار واضعه. فهذه من أبرز العلامات التي يعرف بها الوضع، كما روى البخاري في كتابه التاريخ الأوسط عن عمر ابن صبيح ابن عمران التميمي أنه قال أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخطبة. وهكذا أيضا مثال آخر، إقرار ميسرة ابن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن وأنه وضع في فضل علي أي علي بن أبي طالب 70 حديثا كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه الميزان هكذا مثاله إقرار نوح ابن أبي مريم الذي كان يلقب بنوح الجامع أنه وضع على ابن عباس أحاديث فضائل القرآن سورة سورة، يعني لكل سورة من سور القرآن أتى وضع حديث. الفاتحة وضع في فضلها حديث عن ابن عباس، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام إلى آخرها كما ذكر ذلك الحاكم في كتابه المدخل، وهكذا ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كما في الاقتراح، ابن دقيق العيد إمام له كتاب في المصطلح اسمه الاقتراح، يعني في بيان ما يتعلق بمفاهيم في الاصطلاح إلى غير ذلك. ذكر ابن دقيق العيد منبها قال لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. أي واحد يقول أنا وضعت حديث كذا نصدقه، فقد يأتي ويقول أنا وضعت حديث مثلا في فضل قراءة آية الكرسي، ويأتي بحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهلك الحلم أبا المنذر. صحيح، يأتي واحد كذاب ويقول أنا وضعت هذا الحديث مصدقه ونترك هذا الحديث الصحيح؟ لا، إقراره ينظر فيه، ينظر فيه لإما هل إقراره واعترافه صحيح أنه كذب ووضع هذا الحديث، أم أن الحديث صحيح. فلا يكتفى بمجرد إقرار الواضع، لكن ينظر في الإقرار، فإن كان إقراره صحيح أنه وضع فيقبل، وإلا فلا يقبل الاحتمال أن يكون كذب في هذا الإقرار أيضا من هذه العلامات ما ينزل منزلة الإقرار كيف ذلك؟ مثلا يحدث عن شيخ، يحدث هذا الواضع عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده طيب يحدث عن شيخ حديث وهذا الحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل هذا الواضع الكذاب عن زمن ولادته، فيقول أنا ولدت سنة كذا مثلا سنة 90 و100 للهجرة، فينظر في هذا التاريخ وإذا به ماذا؟ الشيخ الذي حدث عنه هذه السنة قد ماذا؟ توفي ويحدث عن ذلك الشيخ. طيب وقال له أنت من مواليد كم؟ يقول أنا من مواليد 190 هجرية. هذا التاريخ 190 هجرية. الشيخ هذا هل لا زال حيا؟ قالوا لا، توفي في 185، أي قبل مولد هذا الشيخ، هذا الوضاع قبل ولادته بخمس سنوات. إذن الرجل ماذا؟ الرجل يكذب. فهذا هو ما قال أنا كذبت، لكن أقر على نفسه بالكذب حين أن ماذا؟ حين أن ذكر هذا التاريخ الذي ولد فيه قبل أو ماذا بعد وفاة ذلك الشيخ الذي حدث عنه، الذي حدث عنه. فماذا؟ فهذا يعتبر بمثابة يعني إقرار في الوضع، يعني ينزل منزلة الإقرار، ينزل منزلة الإقرار. ومثل لذلك بما ادعاه مأمون ابن أحمد الهروي أنه سمع من هشام ابن عمار، هشام بن عمار هذا هو من مشائخ الإمام البخاري، هشام بن عمار. طيب زعم أنه سمع من هشام بن عمار، فسأله الحافظ ابن حبان المصري متى دخلت الشام، متى دخلت الشام، يعني دخلت الشام فسمعت من هشام بن عمار؟ قال سنة 50 و200، سنة 50 و200، أي 250. فقال سنة 50 و200، فقال له ابن حبان فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 245. وقال هشام سنة كم؟ 250 هجرية. وذلك الشيخ هشام ابن عمار توفي سنة 45 و200، أي قبل دخوله بكم؟ بخمس سنوات. فماذا؟ فقال له ذلك الوضاع، قال له هذا هشام ابن عمار آخر، يعني غير صاحبكم هذا، يعني يريد يدور له ماذا؟ حيلة ومخرج. قال هذا هشام ابن عمار آخر، أي غير صاحبكم هذا. ومن هذه العلامات كذلك أيضا وجود قرينة في الراوي أو المروي أو فيهما معا، وجود قرينة في الراوي أو المروي، لاحظ وجود قرينة في الراوي أو المروي أو فيهما معا، فيهما معا قرينة تدل على ماذا؟ على الكذب وعلى الوضع، على الكذب وهكذا أيضا على الوضع. فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها. الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخوان أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، يعني يأتي بالكلمات القليلة وتحمل في طياتها المعاني العظيمة الكثيرة. فيأتي واحد ويروي حديث طويل ألفاظه ركيكة، أي ضعيفة وهزيلة وهزيلة، وهكذا أيضا معانيها ركيكة، معانيها ركيكة. قال الربيع ابن خثيم قال إن للحديث ضوء كضوء النهار، تعرفه إن للحديث أي النبوي ضوء كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. قال إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل ماذا تنكره. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم. قال: الحديث المنكر يقشعر. ايش معنى يقشعر؟ يعني الشعر يفوق والجلد اشتد. من ماذا؟ قال: يقشعر له جلد الطالب للعلم، وينفر منه قلبه في الغالب. قلبه ينفر منه في الغالب. وقال الإمام البلقيني رحمه الله تعالى، قال: وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. يعني هؤلاء المحدثون خدموا الحديث النبوي وعرفوا ماذا يعني ألفاظه ومعانيه ويعني مدلولاتها. مثله مثل إنسان خدم شخص 20 سنة وهو يخدمه، يعرف إيش يشرب، شاهي أخضر أحمر نسكافيه، إيش بالضبط يشرب، يعرف إيش عصير يحب، ليمون برتقال مانجو، إيش بالضبط، إيش يأكل، دجاج صيد لحم. لما يأتي واحد قريب ويقول ذاك الشيخ أو الإنسان مثلا يحب أكل لحم السلحفاة، يقول: أنا 20 سنة عنده ما رأيته أكلها، بل يؤتى بها عنده فيرفضها. فالمحدثون هكذا عشرات السنين وهم يقرؤون ويحدثون ويسمعون. لما يأتي واحد كذاب ويكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فيشك في هذا الحديث ولا يقبلونه، ولا يقبلونه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: المدار يعني الاعتماد في الركة على ركاكة المعنى، فحيثما وجدت دل على الوضع، وإن لم ينضم إليه ركاكة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة. وقال رحمه الله تعالى أيضا، قال: أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح، ثم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب. فقلنا كما أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن العبرة في الركاكة أي حزالة الضعف هي ركاكة المعاني، أما اللفظ فقط هذا ليس دليلا على الوضع إذا كان مجرد اللفظ. لماذا؟ لأن الراوي قد يضعف فيروي الحديث بالماذا؟ بالمعنى، يروي الحديث بالمعنى، وحين يرويه بالمعنى قد تكون هناك ركاكة في ماذا؟ في الألفاظ التي يأتي بها هذا المحدث الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وماذا مثلوا لهذا كما ذكر الحافظ في النزهة، أي نزهة النظر، شرحه على نخبة الفكر، قال: كما وقع لمأمون ابن أحمد أنه ذكر في حضرته الخلاف في كون الحسن أي البصري سمع من أبي هريرة أو لا؟ خلاف بين العلماء، هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لا؟ فماذا فعل هذا الرجل؟ ساق حديثا في ألحان بإسناده إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا يدل على ماذا؟ وضع ركاكة المعاني هنا ظاهرة، رسول ما يعرف من الحسن البصري وما سيحدث بمثل هذا، لكن هؤلاء اعتادوا على الوضع، اعتادوا على الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا مثلوا لذلك بما وقع لغياث ابن إبراهيم، أنه دخل على الخليفة العباسي المشهور المهدي، فوجده يلعب بالحمام. يلعب بماذا؟ الحمام، حمام معروف طائر هذا، بالحمام. فأراد أن يرضي الخليفة، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق، يعني لا مسابقة إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، أو جناح. لا سبق أي لا مسابقة إلا في نصل. كيف نصل؟ رمي سهام. أو خف، الخف بعير، سباق بالبعير. أو حافر أي حافر فرس خيل سابقة بالخيول. زاد ماذا؟ أو جناح أي يدخل في هذا الحمام أو غير. فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه يكذب لأجله، فأمر بذبح الحمام. عرف أن هذا الرجل يكذب من أجل من؟ خليفة. فعقوبة أمر بذبح الحمام، فذبح الحمام الذي كان موجودا عنده. وهكذا أيضا ذكر العلامة أحمد شاكر أن من أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم أبو عبد الله عن سيف ابن عمر التميمي قال كنت عند سعيد ابن طريف، فجاء ابنه من الكتاب يبكي. جاء ابنه صغير من الكتاب، كتاب مدرسة يدرسون فيها الكتاب والقرآن، الأطفال الصغار قالوا لها الكتاب. جاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال له ما لك؟ أي ما الذي يبكيك؟ قال ضربني المعلم، أستاذ معلم ضربني. فقال هذا المدعو طريف أو ماذا سعيد ابن طريف، قال لأخزينهم اليوم. سيخزي من؟ الأستاذين معلمين هؤلاء الذين يضربون من؟ الأطفال. قال لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم، معلموا صبيانكم الذين يعلمون الأطفال شراركم، وأقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وأقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وسعيد هذا ابن طريف أو ابن طريف قال فيه ابن معين لا يحل لأحد أن يروي عنه، لا يحل لأحد أن يروي عنه. لماذا؟ لماذا؟ كذاب، لأنه كذاب. وقال ابن حبان كان يضع الحديث وروى القصة عنه سيف ابن عمر. قال فيه الحاكم اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط، وهو في الرواية ساقط. وهكذا أيضا مثلوا لذلك مأمون ابن أحمد الهروي. مأمون ابن أحمد الهروي هذا كان متعصبا لمذهب أبي حنيفة، فقيل له: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخرسان؟ شافعي يعني مذهبه انتشر بخرسان وتبعه أناس كثير على ذلك، ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخرسان؟ فقال مباشرة في الحال، قال: حدثنا أحمد ابن عبد الله، طيب، قال حدثنا أحمد ابن عبد الله، قال حدثنا عبد الله ابن معدان الأزدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس، من هو؟
شافعي.
شافعي. قال: هو أو ماذا أضر على أمتي من إدريس؟ يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. لماذا الآن وضع هذا الحديث نصرة؟ لماذا المذهب نصرة لمذهبه؟ وهذا من الجهل. وهكذا أيضا ذكروا عن محمد ابن عكاشة الكرماني الكذاب. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المعرفة وصاحب المستدرك، قال: بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة، أي يحتسب إيش؟ الأجر، حين أن يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إن أقواما يرفعون أيديهم في الركوع عند الرفع منه، يعني إذا قاموا رفعوا من الركوع رفعوا أيديهم، وهذا يخالف مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فقال في الحال: حدثنا المسيب ابن واضح، قال: حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه، أي عبد الله، أي عبد الله ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له، من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. ما هو الدافع الآن لهذا الرجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسبة، يحتسب الأجر، وهذه طريقة بعض العباد المغفلين. يعني رأى الناس زهدوا في صلاة الضحى، يأتي ويكذب على الرسول ويذكر حديث في فضل صلاة الضحى، ليش؟ يبغى الناس يهتموا بصلاة الضحى، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. ومن هذه العلامات كذلك أيضا يعني ما يؤخذ من حال المروي، ما يؤخذ من حال المروي يعني المتن، منها أن يكون مناقضا لنص القرآن، يناقض يخالف نص القرآن، أو يخالف السنة المتواترة، أو يخالف إجماعا قطعيا، أو يخالف صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. فهذا كله ماذا؟ مما قد يعرف خلاله أن هذا المروي أي المتن موضوعا ومقلوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط في ذلك عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الجمع، فإن أمكن الجمع فيجمع بينهما هذا في القرآن والسنة، وأما التأويل أي تفسيره على وجه يمكن الجمع، وهذه القرائن على سبيل الذكر لا الحصر. ويعني مثال لما خالف نص القرآن يعني ذكروا أمثلة عديدة لما ورد ووضع لمخالفة القرآن كقصة الغرانير، قصة الغرانير المفترى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتناقض أساس الملة، وهكذا أيضا تنافي قواعد الدين، تنافي قواعد الدين. وبهذا نعلم أحبتي في الله أن الحامل للواضع على الوضع عدة أمور، من أهمها عدم الدين، ما عنده دين يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، كحال كثير أو كحال الزنادقة، كحال الزنادقة. وإذا أطلق زنديق معناه منافق اعتقادي، زنديق أي منافق اعتقادي، كحال الزنادقة أي المنافقين نفاقا اعتقاديا، أو سببه غلبة الجهل كحال بعض المتعبدين، يروي أحاديث ويكذب يريد أن يرغب الناس في الخير أو يحذرهم من الشر، أو سببه الإفراط في العصبية كبعض المتعصبين لمذهب أبي حنيفة وغيره، الإفراط في العصبية للمذاهب وغيرها، أو اجتماع هوى بعض الرؤساء، يعني يريد يرضي رئيس أو ملك كما حصل مع المهدي في قصة الحمام، فيريد أن يرضي ذلك الملك والرئيس أو الغني فيكذب لكي ينال مكانة أو يعطى مالا أو غير ذلك. وهكذا أيضا من هذه الأسباب الإغراب، يريد يروي شيء غريب غير موجود عند غيره من المحدثين لكي يقبل المحدثون على حديثه، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع بالترغيب والترهيب، وهذا لا يجوز، هذا خطأ من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، من جملة الأحكام الشرعية. واتفقوا على أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر من كبائر الذنوب. وبالغ الإمام والد أبي محمد أو والد الجويني الإمام الشافعي المعروف، فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا عالما بافترائه، الكافر هذا الذي يتعمد الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام قاصدا عالما بافترائه، قال العلامة أحمد شاكر قال وهو الحق، أي أنه كافر، وهذا لم يوافقوا عليه إلا بشرط وقيد، ألا وهو ماذا؟ يعني أن يكون مستحلا لهذا، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح والنووي في شرح مسلم، وماذا؟ إذا كان مستحل فقد استحل أمرا محرما من دين الإسلام معلوما بالضرورة، معلوما بالضرورة، فإذا كان مستحلا لذلك فهذا يطلق عليه الكافر، أما إذا لم يكن مستحلا فماذا؟ فيكون من باب يعني كبيرة من كبائر الذنوب، يخشى على صاحبها. والإمام الذهبي أو ماذا يعني العلماء اتفقوا على تحريم رواية الحديث الموضوع إلا مقرونا ببيانه، بعض الناس يأتي يمزح فيذكر أن بعض الناس حديث موضوع ويذهب، لا ما يجوز إلا أن تبين إيش، تقول هذا الحديث موضوع المبلوغ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين أخرجه الإمام مسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر قال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك أي في سوى الحلال والحرام الترغيب والترهيب هنا في خلاف. أما كذب على الله وعلى رسوله في تحليل وتحريم فهنا يقول الذهبي أنه ليس في هذا خلاف بكفر من تعمد ذلك. وهذه عدة جوانب تتعلق بهذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو الموضوع وهو يعتبر خاتمتها وهو النوع رقم كم؟ 32 وبعضهم يجعله النوع 34 على من باب ماذا؟ المتفق والمفترق نوعين والمؤتلف والمختلف نوعين الصحيح أنهما نوعا واحدا فهذا على ذلك يكون النوع 32. قال وقد أتت أي هذه المنظومة وقد أتت كالجوهر أي كالجوهر المكنون كالجوهر أي كاللآلئ المكنون أي المستور أي المستور في صدفه لنفاستها تكون الجواهر يكون ماذا مكنونة محفوظة في ماذا في ذلكم الصدف الذي تحفظ فيه الأشياء الثمينة. أنت لما تشتري بطاطس يعطيك البطاطس في ماذا بطاطس كيس أحمر صح لكن لما تشتري خاتم ذهب كيس أحمر لا يضعه في ماذا علبة والعلبة ماذا جميلة أنيقة يحفظ فيها هذا الشيء الثمين يحفظ فيها هذا الشيء الثمين. قال وقد أتت كالجوهر المكنون أي المستور المحفوظ سميتها منظومة بيقوني فوق 34
أي كم
فوق 34 34 أتت أبياتها ثم بخير ختمت وهذا مناسب يا إخوان ذكر عدد الأبيات
ليش؟
لأنه قد يحصل من قبل بعض النساخ يسقط بيت أو بيتين لكن الآن معروف عدد أبياتها كم؟ 34 بيتا فصعب يسقط شيء من هذه الأبيات. وبهذا ختم الناظم رحمه الله تعالى وبهذا كذلك أيضا نختم هذه التعليقات وهذه الدروس المتعلقة بالمنظومة البيقونية. فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا الذي بنعمته تتم الصالحات ونسأل المولى جل في علاه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. كان ذلك في ليلة الأرض في ليلة الأربعاء الخامس من شهر ربيع الأول في عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان صوابا فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. ونسأل المولى جل في علاه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرفعنا بما نقول أو نسمع. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.